ونصلي ونسلم على نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد. وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق. ثم قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو ابن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة ولا بأس به يدا بيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. يعني بيان عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني مؤجل. ولكن يجوز ناجزا. فإذا كان البيع ناجزا ولو كان متفاضلا لا بأس، مثل بعير ببعيرين، شاه بشاتين، لا بأس. يعني ناجزا في وقته وليس نسيئة. وأما إذا اختلفت فلا بأس، مثل 5 شياه 6 شياه ببعير ببقرة، لا بأس، بس بشرط أن يكون ناجزا في الوقت دون النسيئة. وهذا ليس فيه خلاف. وأما الخلاف ففي مسألة التفاضل، نسيئة أو بدون تفاضل نسيئة. الخلاف في النسيئة يعني في الإرجاء، سواء كان متفاضلا أو غير متفاضل. القول الأول: منع هذا البيع الحيوان بالحيوان نسيئة، سواء كان متفاضلا أو غير متفاضل. واستدلوا بهذا الحديث الذي أورده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهذا الحديث متكلم فيه، لأنه من حديث الحسن عن سمرة وإن كان بعض أهل العلم صحح سماع الحسن من سمرة كعل بن مديني رحمه الله، وفيه أيضا عن عنف قتادة وهو مدلس. والقول الثاني منهم من أجاز، والقول الثاني وهو القول بالجواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا أو غير متفاضل. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث جيشا ويركبهم إبل الصدقة ففنيت يعني انتهت وبقي ناس، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستدين البعير بالبعيرين لإبل الصدقة يعني نسيئة. وهذا الحديث أيضا فيه كلام في إسناده مقال، والقول الصحيح وهو قول الجمهور أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا وغير متفاضل، لأنه ليس من الأنواع الربوية التي عدها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول الجمهور. وهو أقرب للصواب. ولهذا يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: يقول وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، قال وهو قول الشافعي وإسحاق. وأورد رحمه الله تعالى أيضا حديث جابر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا. وقوله نسيئا دليل على الجواز متفاضلا ناجزا في وقته، وهذه المسألة قلنا لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في النسى متفاضلا أو غير متفاضل. والصحيح ما قاله الجمهور استدلالا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك مما أيضا يستدل به الأحاديث التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، أحاديث الأشياء الربوية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم تكون يدا بيد، ها وها يعني ناجزا. وليس الحيوان من هذه الأشياء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ولا بأس به يدا بيد. وهذا كما قلنا أن المسألة ليس فيها خلاف ببيعه ناجزا، وإن حصل تفاضل بخلاف النسى، وهو المسألة التي فيها خلاف. ولأهل العلم قولان فيها: القول بالنهي والقول بالجواز. والقول بالجواز هو قول الجمهور، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخ محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي الزمن، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن حماد بن سلمة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن قتادة قتادة بن دعامة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال في الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر قال وحديث سمرة حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح. قال هكذا قال علي بن المديني وغيره. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني أنه لا يجوز. قال وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال وبه يقول أحمد. والقول الثاني وقال وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال وهو قول الشافعي وإسحاق. الحديث الثاني هو حديث أبو عمار الحسين بن الحريث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج بن أرطات صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن الزبير محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم
الباني في سماع الحسن عن
الحجاج ايش؟ الباني ايش
قال ضعيف؟ لا صحيح.
لا صحيح لانه له شواهد.
له شواهد
اي نعم.
هو اول مشكل الحسن عن له قاعده في هذا يا شيخ انه الحسن
والله اعتقد انه يضعف الحسن عن سمره ويضعف ابو الزبير عن جابر. اي نعم.
قال باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. قال وفي الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبدين يدا بيد، واختلفوا فيه إذا كان نسيا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، يعني بيان ما جاء في شراء العبد بالعبدين. وشراء العبد بالعبدين يجوز ولا بأس، وهذا يدل على التفاضل، لكن اشترطوا أن يكون ناجزا يعني في وقته، واختلفوا في التفاضل نسيئة واختلفوا في النسيئة تفاضل أو غير تفاضل، كما مر معنا في الحيوان. والصحيح أنه يجوز بيعه متفاضلا ناجزا ونسيئة، أو بمثله ناجزا أو نسيئة، والأمر فيه سعة. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، عبد يعني مملوك لسيده. قال ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، لأن العبد منافعه لسيده وليس له التصرف إلا بإذن سيده، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما شعر أنه عبد. قال فجاء سيده يريده، يعني يريد عبده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد. يعني إذا أتاه رجل أسود يبايعه سأله هل أنت عبد أم لا، ثم قال رحمه الله تعالى وفي الباب عن أنس قال وحديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد، يعني ناجز، وهذه المسألة ليس فيها خلاف كالأول سواء متفاضل أو غير متفاضل. قال واختلفوا فيه إذا كان نسيئة، والخلاف فيه إذا كان نسيئة قولين لأهل العلم، قولان لأهل العلم، الأول النهي أنه لا يجوز، والثاني أنه يجوز وهو قول الجمهور وهذا هو القول الصحيح. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة قال حدثنا الليث الليث بن سعد المصري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
قال باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس. قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد قال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة بيعوا البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد. وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل يعني بيان ما يقع فيه الربا ربا الفضل في المكيلات والموزونات. وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء تحديدا وهذه الأشياء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعها اشترط شرطين الأول التماثل والشرط الثاني التقابض يعني لا يباع نسيئة وإنما يكون مثلا بمثل متقابضا يدا بيد. أما إذا اختلفت هذه الأصناف إنما يشترط لها شرط واحد وهو التقابض يدا بيد وأما التفاضل فلا بأس به عند الاختلاف وأما عند التماثل فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض في الحالتين. أورد رحمه الله تعالى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل يعني ليست هناك زيادة. الذهب والفضة والتمر والبر والملح والشعير هذه ست أشياء فيها الربا ربا الفضل وفيها ربا النسيئة. إذا زادت ربا فضل، وإذا أجلت ربا نسيئة. وهذا لا يجوز، والربا محرم وكبيرة من الكبائر، ونهي عنه في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع. فهذه الأشياء التي عدها الرسول صلى الله عليه وسلم عند البيع والشراء بها: الذهب بالذهب، لا بد أن يكون هناك مثل، سواء كان ذلك الذهب ملبوس قديم مكسر فيه وفيه وتحتاج إلى جديد. إذا كان ذهب بذهب لا بد أن يكون نفس العيار ونفس المقاس، ويكون يدا بيد وليست هناك زيادة. الفضة كذلك، الفضة بالفضة، جديدة أو مكسرة أو مستخدمة أو بأي طريقة كانت، لا بد أن يكون هناك تماثل. الحنطة بالحنطة، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح بالملح. لكن لو أتينا وشرينا ذهب بفضة لا بأس في التفاضل، وأما النسيئة فلا، لا بد أن يكون يدا بيد. شعير بتمر، ملح بتمر، فضة بحنطة، لا بأس التفاضل، لكن لا بد من التقابض. فيجوز عند يجوز عند الاختلاف التفاضل ولا يجوز النسى، وعند التماثل لا يجوز تفاضلا ولا نسيئة. ليش؟ أي نعم، ما يجوز بالدين. كيف؟ والتمر أيضا كذلك. قلنا لا يبيع ولا يشتري أحد إلا يعرف أحكام البيع والشراء. نعم. قال: فمن زاد أو ازداد فقد أربى، يعني ربا، والربا محرم. قال: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، بس بشرط يدا بيد. وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم، يدا بيد. وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم، يدا بيد. إذا اختلفت يد بيد، لا بأس في التفاضل، لكن لا بد من التقابض. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. قال في الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال، قال: حديث عبادة حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد، قال: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد، يعني عند التفاضل لا بد أن يد باليد. قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد، والشعير بالشعير إلا بمثل. فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد، يعني التفاضل يجوز عند الاختلاف ولا يجوز النساء في الحالين. قال: وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وقال الشافعي الحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. قال: وهذا القول الثاني يقول: وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، وهو قول مالك بن أنس. قال: والقول الأول أصح وهو أسعد بالدليل، القول الأول هو الصحيح وهذا هو أسعد بالدليل. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الشيخ سويد بن نصر، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال: حدثنا ابن المبارك وعبد الله بن المبارك المروزي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن خالد بن مهران الحذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي الأشعث شراحيل بن آدة ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد وخالد هو ابن مهران الحذا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد وهو ابن مهران عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة ومروا معنا نعم نعم شراحيل بن آدم ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن
قال باب ما جاء في الصرف قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال أخبرنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن نافع قال انطلقت أنا وابن عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي هاتان يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض ولا تبيع منه غائبا بناجز قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد
وفضالة
بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال رضي الله تعالى عنهم جميعا قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد وقال إنما الربا في النسيئة وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فأخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فأخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وروى داود ابن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس ابن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ومعنى قوله إلا هاء وهاء يقول يدا بيد
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصرف يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالصرف سواء من الذهب والفضة أو العملات الورقية الآن. الذهب بالذهب لابد كما مر معنا أن يكون مثلا بمثل ناجزا، لكن إذا اختلفت كما مر معنا أيضا لابد أن يكون ناجزا ولو كان متفاضلا، لا بأس به التفاضل لكن لابد من التقابض. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث. حديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حدثنا يقول عمر، يقول ابن عمر حدثنا يعني أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم قال أبو سعيد سمعته أذناي هاتان، يعني هذا تأكيد على أنه سمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم سماعا. يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والنهي يقتضي التحريم، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا يشف بعضه على بعض يعني لا يزيد بعضه على بعض يعني لا يتفاضل بعضه على بعض، يعني مثلا بمثل يعني لا يشف يعني لا يزيد ولا ينقص. قال ولا تبيع منه غائبا بناجز، هذا دليل على تحريم النسى، فلا بد من التقابض. والحديث الثاني حديث ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فأخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فأخذ مكانها الدنانير، لا بأس إذا كان يبيع ذهب أو فضة بالدنانير يأخذ مكانها دنانير، لا بأس، ليس يأخذ مكانها ذهب وليس يأخذ فضة، لازم ذهب بذهب أو فضة بفضة أو ذهب بفضة، لا بأس. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة، يعني بقيمته لا بأس. وهذا يدل على أنه إذا كان في ذمته فضة أو في ذمته ذهب وما وجد الذهب ووجد دنانير لا بأس، لكن بقيمتها في وقتها بالقيمة. وهذا كالعملات اليوم مثلا، تقرضه 1000 ريال مثلا سعودي ثم تقابله في دولة أخرى وأراد أن يقضيك، لا بأس أن يقضيك بعملاتهم لكن بسعر يومها، ينظر 1000 كم تساوي في ذلك في هذا اليوم ثم يعطيك، لا بأس، هذا في الإقراض. وأما في الصرف فلا يجوز، لو دخلت إلى صاحب متجر وأردت أن تصرف منه 500 ريال فقال ليس معي إلا 300 ريال قلت أخذها ثم أتيك غدا وأخذ الباقي، هذا لا يجوز. في الصرف لا بد من التماثل والتقابض، ها أو ها، 500 اصرف 500، ولا بد من التقابض. وأما في الإقراض لا بأس وتستوفيه بالعملة الأخرى لكن بثمن وقتها بقيمتها وقتا، ولهذا قال لا بأس به بالقيمة يعني وقتا، لا بأس به بالقيمة. ثم قال رحمه الله تعالى على الحديث الأول حديث أبي سعيد قال والعمل على هذا عند أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يعني على أن الذهب بالذهب مثل بمثل، ها وها يدا بيد، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد. وقال إنما الربا في النسيئة، لأنه رضي الله عنه كان في بداية الأمر يرى أن الربا في النسيئة فقط، وأما ربا الفضل فهو لا يراه، بل يرى جواز ذلك، حتى سمع حديث أبي سعيد الخدري منه فرجع رضي الله عنه عن قوله وقال بالربا في الفضل والربا في النسيئة. يقول أبو سعيد، يقول الترمذي والقول الأول أصح، يعني القول أن الربا يكون في التفاضل ويكون في النسيئة. قال والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والمبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف، يعني ليس فيه اختلاف وإنما يدا بيد، ما ليس هناك فيه خلاف، يعني هذا إجماع، كأنه إجماع. وحديث ابن عمر يقول عنه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي، يعني يستوفي الذهب من الورق والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. وأما حديث أوس مالك بن أوس بن الحدثان قال أنه قال أقبلت أقول من يصرف الدراهم، وقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر الخطاب أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا ونعطيك ورقة، وهذا لا يجوز، لا بد من التقابض. فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو تردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، يعني لا بد من التقابض ولا يجوز فيه النسى. هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمور الربوية. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، ومعنى قوله إلا ها وها يقول يدا بيد، وهذا هو المتعين. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث شيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حسين بن محمد وهو التميمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخ الحسن بن علي الخلال حلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي ثقة أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. يقول الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب. سماك بن حرب قالوا في صدوق، لكن ذكروا على أنه في حديث عكرمة فيه اضطراب، حديثه عن عكرمة فيه اضطراب، وهنا ليس حديثه عن عكرمة وإنما هو حديث سعيد بن جبير، يعني قيدوا اضطرابه في حديث عكرمة ولا في الحديث مقبول. قال وروى داود بن أبي هند، داود بن أبي هند ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، هذا الحديث عن سعيد بن جبير وهذه متابعة لسماك بن حرب عن ابن عمر موقوفا والعمل على هذا إلى آخره. والذي بعده من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الليث بن سعد. قال حدثنا الليث، الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قيل له رؤيا وقيل ثقة من ثقة من كبار التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال. قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال: وفي الباب عن جابر وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبايع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وروى عكرمة ابن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال. يعني ما حكم بيع النخل بعد التأبير والعبد وله مال؟ البيع جائز ولا بأس بذلك، أن تباع النخلة، يعني النخلة أصل النخلة، ما هو التمر وإنما أصل النخلة، ويباع العبد، لا بأس بهذا. فيجوز بيع النخل بعد التأبير ويجوز قبل التأبير. وأما بعد التأبير، والتأبير هو جلب الشمراخ ووضع شمراخ الذكر ووضعه على النخل الأنثى، يعني التأبير يعني التلقيح، يؤخذ العذق من الذكر يقص ثم يوضع على عذق الأنثى، وهنا يصبح وهنا يسمى تأبير أو تلقيح. فإذا كانت النخل قد أبرت، فإذا شرى النخل بدون أن يشترط شيئا فالتمر لصاحب النخل أولا قبل البيع للبائع إلا أن يشترط. فإذا اشترط المبتاع قال: أنا أشتري النخل والتمر لي، فهذا يجوز. لكن إذا قال: أشتري النخل، ثم بعد ذلك اختلفوا في الثمرة، الثمرة لصاحب الأصل وهو البائع، كذلك العبد. العبد إذا بيع وله مال، فإذا اشترط المبتاع المشتري: أشتري العبد وماله، فهذا لا بأس. وأما إذا اشترى العبد بدون شرط فماله لسيده. وضحت الصورة؟ العبد له مال لكن ماله لسيده. أي ماله لسيده، له مال وماله لسيده، هو الذي يجوزه في التصرف. كذلك النخل إذا أبر وأراد أن يبيع، فإن باع الشجرة فالثمرة لصاحبها. فإن اشترط المشتري أن أشتري منك النخلة والثمرة فلا بأس، إذا وافق لا بأس، وإذا لم يشترط واختلف فالثمرة لصاحبها الأول وهو صاحب النخل الأول قبل البيع.
فإذا باع عليها النخل هل يدخل في باع النخل أيضا الأرض التي فيها؟
على ما اتفق إن اشترى النخل والأرض أو اشترى النخل لا بأس.
طيب انت لا قال أنا اشتريت النخل والأرض
ما في بأس كيف؟
قال بيتك النخل
على ما اشترط ولا وإن حصل الخلاف فالقول قول البايع أن يبيع ثمنك النخل فقط. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر يعني بعد أن تلقى فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري المبتاع يعني المشتري. قال وابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه يعني لسيده إلا أن يشترط المبتاع إذا اشترط لا بأس. نعم في جميع الثمار ما فيه مشكلة في المنقى المنقى لابد أن المنقى لو باع الشجرة وقد أثمرت إن اشترط الثمرة لا بأس وإن لم يشترط الثمرة فهي لصاحبها. لكن إن اشترى الثمرة دون الشجرة فلا بد من أن تكون الثمرة قد استوت تصلح للأكل. ليس البيع هكذا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب وهو ثقة أخرج أصحاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى وروى عكرمة بن خالد عكرمة بن خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه والله أعلم. نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع. قال أبو عيسى في الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وسمرة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق يعني الفرقة بالكلام. والقول الأول أصح لنا ابن عمر وهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى. وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يجب البيع مشى ليجب له البيع ليجب له وهكذا روي عن أبي برزة. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي عن رجل أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة فقال لا أراكما افترقتما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام وهو قول سفيان الثوري. وهكذا روي عن مالك بن أنس وروي عن ابن المبارك أنه قال كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرق. هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أخبرنا بذلك قتيبة عن سعيد قال حدثنا الليث عن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ولو كانت الفرقة بكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله.
اقرأ.
ثم قال باب قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يحيى بن أيوب وهو البجلي الكوفي قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو ابن جرير يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. ثم قال حدثنا عمرو بن حفص الشيباني قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني بيان الخيار وهذا يسمى خيار المجلس مجلس البيع. والخيار هو اختيار أحد الأمرين إما البيع أو الفسخ وترك البيع هذا هو الخيار. الخيار هو اختيار أحد أمرين إما إمضاء البيع أو رده يعني فسخه. وهو اختيار كل من البائع والمشتري في نفس المجلس. قد البائع يقول أنا تركت البيع وقد يقول المشتري أنا تركت البيع وقد يتفقا ويتفرقا. ما دام في المجلس فلهما الخيار إلا أن يتفرقا. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث. حديث الأول حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. البيعان بالخيار يعني بالاختيار اختيار أحدهما إما البيع أو الرد وهذا هو يسمى خيار المجلس. قال فكان ابن عمر والتفرق لا بد من تفرق الأبدان لا بد هذا يذهب إلى طريق وهذا يذهب إلى طريق فالبيع يكون انتهى إلا أن يكون هناك خيار آخر لمدة محدودة يأخذ منه مهلة ليختار ويقبل البيع لا بأس. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال وهو قول الشافعي وأحمد إسحاق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام الفرقة تكون بالأبدان. وقال بعض أهل العلم يعني الفرقة بالكلام وهذا القول ليس عليه دليل وإنما التفرق هو بالأبدان. الحديث الثاني حديث حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما يعني بدون غش وبدون خداع فالله يطرح لهم البركة وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما وهذا جزاء ذلك الفعل ودليل على أن ذلك الأمر محرم وكبير من الكبائر لأنه رتب الله سبحانه وتعالى عليه عقوبة وهو محو البركة يقول ابن عمر يقول الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, وهو قول الشافعي وأحمد إسحاق, قالوا الفرق بالأبدان لا بالكلام, وهذا هو الصحيح. قال وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق يعني الفرق بالكلام. قال والقول الأول أصح يعني على أن القول الأول وهو الذي يعني يقول بالفرق بالأبدان هو الصحيح. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال البيعان, أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون هناك صفقة خيار يعني مؤجلة لا بأس أن يأخذ منه مهلة 3 أيام 4 أيام شهر شهرين لا بأس, ورضي البائع لا بأس, وهذه مهلة حتى يختار إما أن يختار البيع أو ينقضه. ولا بد عند البيع والشراء لا بد عند التفرق من الأخذ من معرفة هل تم البيع أو لم يتم البيع أو هناك خيار متأخر, فلا يخرج أحدهما والبيع ما تم, قال بعتك كذا قال قبلت وانتهى الموضوع, أو تبيعني قال أبيعك وما اتفق على شيء. لا بد من الاتفاق هل تم البيع أو لم يتم البيع, وهل هناك خيار أو ليس هناك خيار. قال فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله, يعني أن يستقيله أن يطلب منه إقالته من البيع من الشراء أو من البيع من الطرفين. ثم أورد رحمه الله تعالى قال باب والباب كالفصل من الباب الأول وهو ملحق به, حديث أبي هريرة قال لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض, عن تراض يعني عن قبول وعن إتمام البيع لابد, لأن البيع اشترط فيه التراضي. وأن وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع يعني بعدما تم البيع خيره, وهذا لا بأس أن يخير أن يكون له الخيار سواء في المجلس أو بعد ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث, حديث الأول حديث واصل بن عبد الأعلى الكوفي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن, قال حدثنا محمد وهو بن فضيل بن غزوان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن نافع نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن ابن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن ابن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن قتادة قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن صالح بن الخليل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن عبد الله بن الحارث وهو صحابي رضي الله عنه, عن حكيم بن حزام صحابي رضي الله عن الجميع. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, قال حدثنا الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن محمد بن عجلان وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن, عن عمرو بن شعيب صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد, أخرج له في جزء القراءة عمرو بن شعيب أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن, عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن, عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ نصر بن علي بن نصر الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, قال حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, قال حدثنا يحيى بن أيوب لا بأس به، أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي. من هو؟ أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي. قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ عمر بن حفص. عندكم عمر ولا عمرو؟ عمر. ها؟ عمرو بالواو؟ بالواو؟ لا هو عمر. ها؟ عمر بدون واو، هو عمر. عندك عمر؟ هو عمر بن حفص الشيباني البصري. عمر بن حفص الشيباني اللي برضو النساء يتأكدون منه. عمر بن حفص الشيباني صدوق أخرج له الترمذي. قال حدثنا من وهو، وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير المكي محمد بن مسلم صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يكفي بارك. الله أعلم.